وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ذكرنا سابقا بأنه لا يمكن لنا أن نأخذ بتوثيقات المتأخرين. لماذا؟ لأنهم يخبروننا عن حدس وليس عن حس. هل هناك طريقة أخرى يمكن أن نقدمها على المستوى العلمي من خلال هذه الطريقة أكون بريئا للذمة في الأخذ، بريئا للذمة عقلا، يكون عقلي بريء للذمة وليس أن عقلي يكون بريئا للذمة لكي أستطيع أن أخذ بتوثيقات المتأخرين وأقلدهم في علم الرجال؟ هل هناك طريقة ثانية؟ قال نعم يمكن. مثلا أنا أقلد، مثلا أقلد السيد الخوئي في توثيقاته الرجالية. من أي باب؟ ليس من باب أنه يخبر عن حس أو عن حس أو عن حادث، من باب أنه ماذا؟ من باب أنه من أهل الخبرة. ألا نأخذ بقول الطبيب لأنه من أهل الخبرة؟ قول الفقيه لأنه من أهل الخبرة؟ قول السيد الخوئي لأنه من أهل الخبرة، عنده معجم رجال الحديث 35 جزءا يتكلم فيه عن التوثيقات، ولو كان عنده كمبيوتر في ذلك الوقت لكان 135 جزءا كتبه في 20 سنة بدون كمبيوتر. الآن على الكمبيوتر تكتب على مكتبة أهل البيت، تكتب سهل بن زياد، كل الآراء عن سهل بن زياد تأتيك، يقول لك 1200 نتيجة. سيد الخوئي لو كان عنده كمبيوتر لكان كتابه كبيرا جدا. فمن باب الرجوع إلى أهل الخبرة أخذ بكلام متأخري المتأخرين أيضا ولا يوجد مشكلة. قال تصحيح الرجوع إلى توثيقات المتأخرين، كل الدرس لا يحتاج إلى أكثر من قراءة صراحة، وإن كان هناك شيء صعب نوضحه إن شاء الله. إذا كان الرجوع إلى قول الرجال من باب الشهادة، هكذا قال، الرجوع إلى الرجال من باب الشهادة، والشهادة إما نقول في الموضوعات تحتاج إلى ماذا؟ إلى تعدد، أو نقول في الموضوعات، في الموضوعات يعني علم الرجال واحد من الموضوعات، وثاقة الراوي واحد من تلك الموضوعات، أما نقول في الموضوعات لا تحتاج إلى تعدد. أي رأي نحن أخذنا البارحة؟ قلنا هذا غير صحيح وأخذنا بهذا الرأي. هل هناك شرط آخر؟ شرط آخر تذكروا، أن يكون الإخبار عن حس لا عن حدس. لذا ما هي النتيجة هنا؟ لا وثوق بكلمات المتأخرين، لا أستطيع أن أخذ منهم.
لذا قال إذا كان الرجوع إلى قول الرجال
من باب أنها متسخة
إذا كان الرجوع إلى قول الرجال من باب الشهادة فنحتاج إلى تعدد أو على الأقل نحتاج إلى الإخبار عن حس فقد علمت أنه لا عبرة بتوثيقات المتأخرين لماذا يا شيخ آدم؟ قال لأنه يشترط في صحة الشهادة ونفوذ الشهادة أن تكون الشهادة مستندة إلى الحس لا إلى الحدس وهذا الشرط شرط الحسية ليس موجودا في توثيقاتهم قال وهذا الشرط منتف في توثيقاتهم نعم يمكن تصحيح الرجوع إلى توثيقاتهم بوجهين محاولة جديدة لتصحيح الرجوع إلى توثيقاتهم الوجه الأول نرجع إلى الرجال من باب أنه من أهل الخبرة لأن الناس يرجعون عادة في أمورهم إلى أهل الخبرة في كل علم وفي كل فن من الأبواب في كل باب من الأبواب في كل فن من الفنون نلجأ إلى الطبيب الماهر نلجأ إلى الأستاذ الحاذق وهكذا قال إن الرجوع إلى قول الرجال يعد من أقسام الرجوع إلى أهل الخبرة لذا يمكن لك أن تقول هكذا أنا أوثق سهل بن زياد لأن الشيخ حسان يوثقه أو أنا أضعف مثلاً محمد بن سنان لأن السيد الخوئي يضعفه سيد الخوئي من المتأخرين الشيخ حسان من المعاصرين سيد الخوئي من المعاصرين أيضا توفي منذ 20 سنة منذ 30 سنة قال إن الرجوع إلى قول الرجال يعد من أقسام الرجوع إلى أهل الخبرة ولا يشترط في الاعتماد على أقوالهم يعني أقوال أهل الخبرة لا تشترط الحسية الآن الطبيب الحاذق عندما يراك مباشرة يعرف المرض أنا أتذكر والدي أخذ ابن عمه إلى الطبيب مجرد أن رآه كشف عن بطنه قال لأبي ابن عمك هذا انتهى لا أمل بعلاجه من نظر واحد ماذا انتهى لم نفعل فحوصات قال انتهى الموضوع ميت بالفعل بعد شهرين مات نظرة واحدة حاذق طبيب حاذق أهل الخبر لا يحتاج إلى الحس بل يستند حتى إلى حدسه ولكن حدسه صار قويا لدرجة أن كأنه صار عن حس قال ولا يشترط في الاعتماد على أقوالهم يعني أقوال الرجاليين من أهل الخبرة أن يكون نظرهم مستندا إلى الحس فإن قول الخبير حجة هذه هي الكبرى ما هي الكبرى؟ قول كل خبير حجة فيما يعلم به مثلا الخوئي خبير هذه المقدمة الأولى من القياس ما هي الكبرى؟ وكل خبير
قوله حجة في عالمه في فنه. نحذف الحد الأوسط. الخوئي قوله حجة علي أنا الذي أقلده في الرجال. لا يوجد عندنا تقليد في الرجال. ما اسمه هذا؟ ليس تقليدا، اسمه رجوع إلى أهل الخبرة.
قال فإن قول الخبير حج سواء استند إلى الحس وهو قليل أم إلى الحدس وهو كثير. غالبا أهل الخبرة يستندون إلى حدسهم. غالبا هلا ليست قاعدة عقلية يعني أن أهل الخبرة دائما يستندون إلى حدسهم، ولكن غالبا بما أنه من أهل الخبرة مجرد أن ينظر إلى الأمور التي يعرف فيها يقول هذا، تقول لها افحص من صوت السيارة، يعرف الخبير بأن ما هي المشكلة التي فيها، صح؟ يقول لك فقط قم ب مثلا قم ب ليس أطفال محرك، عكس أطفال محرك ما هو، قم بإشغال المحرك، بتشغيل المحرك من صوت المحرك، يقول يوجد مشكلة فيها هكذا. أما إذا شخص آخر ليس خبيرا يقول نريد أن نفتح السيارة ونفحص ما هو العطل، ونريد أن نسمع الصوت، ونريد أن مثلا نجرب السيارة لكي نعرف من أين هو العطل. أما الخبير مجرد يقول لك قم فقط بتشغيل المحرك، عند تشغيل المحرك يقول عارفنا هذا يوجد مشكلة فيها هنا. خبير. ألا ترى أن قول الطبيب المعالج حجة في حق المريض؟ فلو أمر الطبيب المريض بالامتناع من استعمال الماء كان تشخيصه حجة على المريض، فيحرم عليه أن يستعمل الماء ولو توضأ بطل وضوءه، صح ولا؟ يجب عليه أن يتيمم هنا لأن الطبيب قال له ممنوع أن تستعمل الماء. يجب على المريض التيمم مكان الوضوء. أو قال بأن الصوم مضر لصحته، لا تصم لأن الصوم مضر، لا يفيدك الصوم، يضرك، مريض في الكلى والعياذ بالله. قال يجب على الصائم الإفطار ولو صام يكون صومه باطلا لأنه لا يتأتى منه قصد القربة مع هذا العمل. ومنه أيضا تقييم الخسارات الواردة على الأموال. من يقول لي ما معنى تقييم الخسارات الواردة على الأموال؟ أهل الخبرة هم الذين يقيمون. مثلا هذا الهاتف للشيخ، أنا مثلا بالخطأ أقوم وأكسر الشاشة، أهل الخبرة يقولون الشاشة هذه $58 أو أكثر لأنه كبير $150 أو أقل لأن التليفون قديم. طبعا هذه الشاشة ثمنها $5 في أوروبا، ولكن بسبب السرقات تصل إلينا هنا تصل $50 و$100 وفي الصين ممكن أن تكون بنصف دولار. هذا تقييم الخسارات، تقييم الخسارة التي وردت على المال. المال ليس فقط المال يعني الأموال، هذه النقود الورقية، الأموال كل ما نملكه صار مالا لنا. مالك يعني الذي يكون لك، ما لك أصلها هكذا صار اسمهم مال. تقييم الخسارات الواردة على الأموال، مثل شخص الآن مثلا يعتدي على سيارتي، نذهب إلى أهل الخبرة يقول هذه تحتاج إلى إصلاح بمقدار $100، حكم أهل الخبرة نقبل بقوله. ومثلها الجناية. ما معنى الجناية؟ قطع أصبع، ضرب بوكس على العين مثلا، الطعن بالسكين، جنايات تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى قصاص، وتحتاج إلى دية الجناية. ومثلها الجناية فيرجع في تحديدها إلى أهل الخبرة. أهل الخبرة مثلا يقولون ثمن الإصبع $50,000 الذي يحب أن يشتري $50,000 ثمن الإصبع مثلا، هذه جناية وقد جنى عليه، أو مثلا دية، من الذي يحدد دية المقتول؟ العرف وأهل الخبرة هم الذين يحددون. طبعا إلا ما حدده الشرع، يمكن أن يقول مثلا $1,000 من الذهب دية المقتول، و$500 من الذهب دية المقتولة، وهذا صار تحديد من الشرع. إذا لم يكن هناك تحديد من الشرع
Thank you.
ملاك حجيته هو ماذا؟ هو ماذا؟ في علم الأصول، في علم الأصول درسنا وسوف تدرسون إن شاء الله. السنة القادمة تأتون إن شاء الله. في علم الأصول سوف ندرس أن سبب حجية الخبر الباحث هو وثاقة كل فرد موجود في السنة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني وثاقة، وثاقة الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، ما هي النتيجة؟ خبر الواحد حج. هذا الخبر الواحد حجة، يعني هذا خبر الواحد سمعته، هذا لم يصل إلينا بالتواتر. يوجد رواية واحدة تقول سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضوى يقول من استغفر الله في كل يوم من شعبان 70 مرة حشر يوم القيامة في زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل شخص من هؤلاء الأفراد، الأول من هو؟ شخص صدوق. الثاني من هو؟ المظفر. الثالث العياشي. الرابع عن أبيه أبو العياشي. الخامس علي بن حسن بن فضال. بن فضال سوف نتكلم عنهم بالتفصيل في علم الرجل. فخبر الواحد حجة بسبب وثاقة كل شخص من هؤلاء الأشخاص. الآن سؤال، إذا هذا واضح في علم الأصول، ولكن كيف نربطه بعلم الرجال؟ ما هو علاقته بعلم الرجال؟ في علم الرجال إذا جاء الرجال المتأخر وقال هذا مثلا الرقم 4
الرجال المتأخر يخبرني عن حد صح؟ إذا قال هذا ثقة فأنا لا أستطيع أن أخذ. لماذا؟ لأنه لم يحقق لي موضوع. أليس كل حكم يجب أولا أن نحقق الموضوع ثم نحكم عليه؟ الموضوع يكون قبل الحكم. هنا لم يتحقق الموضوع لكي أحكم هذا ثقة. ما هو الموضوع لحجية خبر الواحد؟ موضوع حجية خبر الواحد هو وثاقة كل فرد، فهذا يجب أن يكون يقينا ثقة، وهذا يجب أن يكون يقينا ثقة، وهذا يقينا ثقة، وهذا يقينا ثقة، وهذا يقينا ثقة. هل جاء السيد الخوئي وأعطاني يقين هنا؟ هل جاء السيد الخوئي؟ ماذا أعطاني؟ أقل من اليقين، اطمئنان. فلا أستطيع أن أخذ بكلامه، بما أنني أنا في علم الوصول قلت في علم الوصول سبب حجية خبر الواحد هو وثاقة كل فرد، فلا يمكن الاعتماد على قول الرجال، لا يمكن الاعتماد على المتأخرين في توثيق واحد من هؤلاء. أما الآن في علم الوصول يقولون هذا ليس صحيحا، الملاك في الوثاقة هو الخبر الموثوق ليس الثقة. رجعوا هذا إن شاء الله، نبدأ غدا بالآخر، والحمد لله رب العالمين. المهم أن أهم شيء هنا عندما نقرأ العبارة نعرف كيف ربط علم الوصول بعلم الرجال، كيف ربطه. أحتاج إلى وثاقة كل شخص. إذا كنا نقول بهذا المبنى فلا يمكن أن نأخذ بكلمات المتأخرين لأنه لا يعطيني وثاقة كل شخص. نكمل غدا إن شاء الله. نراكم بخير
إن شاء الله.